الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام نبدأ بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المهذب، وما زلنا مع كتاب الضمان، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في أعليائه أن يشكر لكم. ما زلنا مع الفروع الضمان عليكم السلام فرع. وأما ضمان نفقة الزوجة فإن ضمن عنه نفقة مدة قد مضت صح ضمانها، والمعنى أن امرأة قالت بفسخ الزواج لزوجها هناء لعمر، أرادت أن تفسخ عقد النكاح من أجل النفقة، فقام الرجل فقال لها ما لك من نفقة في العام الماضي أنا ضامن لها. صح ذلك صح أن يأتي زيد يقول أنا ضامن للنفقة لنفقتك على عمر في العام الماضي، كان 100,000 في العام أنا أضمنها. صح الضمان لأنه دين استقر في الذمة، لأنه دين مستقر في الذمة، فهو كالمهر بعد الدخول. وإن ضمن عنه نفقة يومه الذي هو فيه صح أيضا، لأنه في هذا اليوم قد استقر عليه الدين وصار دينا لازما، فصح ضمانه. أو يقال اليوم طويل هو غير مستقر، قلنا لكنه سيؤول إلى اللزوم، هو لازم وإن كان غير مستقر لكنه لازم، فإن كان لازما وإن كان غير مستقر، لأنه يمكن في الصباح يطلقها ولا يكون عليه النفقة إلا نفقة العدة أو تكون هذه بائنة أي تمين منه، ومع ذلك يصح الضمان لأنه دين لازم في الذمة أو دين لازم مستقر في الذمة أو يؤول إلى الاستقرار. ويمكن أن يقال يصح الضمان قياسا على المهر قبل الدخول، والمهر قبل الدخول قلنا ضمانه فيه خلاف. صالح عليكم السلام وبركاته، كيف أنت؟ عليكم السلام وبركاته أحمد. وإن ضمن عنه نفقة مدة مستقبلة معلومة، يعني جاء زيد قال ضمنت لك نفقة العام الماضي وأضمن لك نفقة العام المقبل أما بالنسبة لنفقة العام الماضي صح، وقد بينا لما يصح لأنه دين مستقر في الذمة لازم فصح ضمانه. بولت يا صالح. أما إذا قال أضمن لك عاما مستقبلا المدة المستقبلية ففيه قولان بناء على أن النفقة تجب بالعقد أو بالعقد والتمكين من الاستمتاع. إذا قال أضمن لك نفقة مستقبلية بعد عام، يعني نفقة العام الماضي حفظك ربي يا سراج العام المقبل، فهذه المسألة ترتكز على، يعني الخلاف هذا نزاعه أين؟ بناء على أن النفقة، هل النفقة تجب بمجرد العقد صارت زوجة فتكون النفقة واجبة؟ وهذه يعني كثير ما نفهم هذا الأمر عند العقد وقبل الدخول، فهل تلزم النفقة أم لا؟ أو بالعقد والتمكين من الاستمتاع، أن تمكنه من نفسها فتلزم النفقة. طبعا هنا عشان نفهم في واقعنا المعاصر نكون يكون عاقد وهو عاقد يقول هي عند أبيها وأمها، نقول هو بيخلو بها، الحق أنه يأتيها البيت مرة مرتين ويخلو بها، الخلوة هذه تلزم النفقة، لأن الخلوة تمكين. هي زوجته نعم، لكن الخلوة بها تلزم النفقة لأن الخلوة تمكين. في المذهب أن النفقة تلزم بالعقد، إذا عقد عليها وصارت زوجة صارت النفقة واجب عليه، سيترب بالعقد لكنها ترب يوم بيوم. فإذا قلنا النفقة تلزم بالعقد وعقد عليها إذن يصح الضمان لأنه صار دينا لازما مستقرا في الذمة، وإن قلنا بأن النفقة تكون يوم بيوم. فإن ضمن لها نفقة العام المقبل يعني مدة معلومة صح ذلك، ولكن تكون هذه النفقة إطارها نفقة المعسر، وإن كان زوج وقت الضمان موسرا. لأن نفقة المعسر هي المستيقن منها محققة، وما زاد على ذلك مضمونة، ونحن نقدم المستيقن على المضمون. العمل فيها هنا لأنه ضمان، هنا يبقى الضمان للمستيقن على المضمون. وفي الجديد، أما في الجديد وهو المعتمد في المذهب، أما في الجديد وهو المعتمد في المذهب، لا يصح أن يضمن نفقة مدة مستقبلة بحال. لما قالوا؟ لأن النفقة لا تجب بالعقد، بل تجب بالعقد مع التمكين في الاستمتاع إن مكنته من نفسها، فهنا تجب عليه أو تلزمه نفقته، تلزمه نفقته. والمعتمد هو الجديد، المعتمد هو الجديد. مسألة: ولا يصح ضمان مال مجهول، وهو أن يقول ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين. يأتي أحمد ويقول محمد عليه دين، نعم، لمن؟ قالوا العبيد، فقال العبيد ضمنت دينه، ضمنت ملكه، ضمنت دينه. ما هو؟ كم هو؟ كيف يكون؟ كل ذلك مجهول، فهذا لا يصح. احنا قلنا الضمان لابد أن يكون معلوما لأنه فرع عن بيع، لابد أن يكون معلوما، ولابد أن يكون دينا مستقرا في الذمة، وأن يكون لازما. وهذا مذهب الشافعي. يبقى إذن إذا قال له ضمنت لك ما تستحقه على فلان ولا أعلم قدره، ولا يصح. كذلك لو قال لا يصح ضمان من لا يجب، هو أن يقول ضمنت لك ما ستداين به فلان، فلان ليس بواجب، فهو يقول ضمنت لك ما ستداين به فلان. أبي قال الليث بن سعد وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري، وقال به أحمد أيضا. لا يقول أنت ستداين عمرو بمائة ألف بهذه السيارة، أنا ضامن لك المائة ألف هذه التي ستداينه بها، يبقى لا، ليس هو دين في الذمة ولا هو مستقر ولا هو لازم. أما الأحناف والمالكية فقالوا يصح ضمان مجهول وضمان ما لم يجب. فقال بعضهم أن هذا القول الشافعي في القديم، فصح ضمان نفقة طبعا مخرج على قول نفقة الزوجة مدة مستقبلية تصح، وهذا لم يجب وهو مجهول. وهذه طريقة الخراسانيين، يقولون في المسألة قولان القديم والجديد. قال شيخ أبو حامد وأبى سائر أصحابنا ذلك، وقالوا لا يصح ضمانهما قولا واحدا، وما قاله الشافعي في القديم يصح ضمان نفقة الزوجة مدة مستقبلة، فإنما أجازه لأن النفقة تقب على هذا بالعقد. يعني هذا تخريج على تفريع على تخريج في تأصيل واحد، وهو أن النفقة تلزم بالعقد، فقد ضمن ما وجب. يبقى إذن الأول هو أنها لم تجب، لا هي تجب، لأنها تجب بالعقد وهو عاقد فهو زوج فتجب عليه. يبقى إذن هذا لا يدخل في الحيز الذي قاله أبو حنيفة ومالك أنهم قالوا بأنه يصح ضمان ما لم يجب، على سنه سيقول للوجوب، لكن هذا لا يصح. احنا قلنا لو وجب ولم يكن مستقرا في الذمة يكون لازما، إذا قال للزوم صح. ولا يصح منها ضمان شيء مقدر وليس بمجهول، لا يصح منها ضمان إلا ضمان شيء مقدر وليس بمجهول، ولأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم فلم يصح مع جهله، بالضبط على البيع على قياس البيع، ولأن الجهالة مادة نزاع، ولعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن الغرر. ولم يصح الضمان قبل ثبوته كالثمن في البيع والمهر في النكاح، لا يصح إلا بعد الثبوت لأنه غير لازم. وزي أن نقول إثبات مال في الذمة هذا احتراز ممن غصب من رجل شيئا مجهولا فهو يضمنه، لأنه هذا متعدي، هذا متعدي حكم آخر إلى هذا الحكم. فنقول مال في الذمة ليخرج بذلك الغصب، لا ناس في الذمة هو ضامن في كل أحواله. وقولنا بعقد لازم احتراز ممن أتلف على غير إيمانا، وضمان المتلفات حتى لو كان مجهولا واجب عليه الضمان، لأن هذا من باب الوضع، هذا من باب الوضع. أو وضع امرأة بعقد فاسد فإن ذلك يثبت أيضا في ذمته مالا وإن كان لا يعلم قدره. لا تسجل ليش
فصل استهدى شيء يعمل
فضل الله لك. نعم، فرع. قال في الإبانة: فلو جهل مقدار الدين إلا أنه قال ضمنت لك من درهم إلى عشر. ونحن نقول بأن المذهب لا يصح ضمان المجهول، فهل يصح ضمن هذا أم لا؟ جاء عمرو فقال لزيد كم لك على عبيد؟ أنا أضمن لك ما لك عند عبيد من درهم لعشر. هو قال لا أعرف. قال له كم لك عند عبيد؟ قال لا أعرف. قال أضمن لك من درهم لعشر. قد يكون خمسة، قد يكون سبعة، قد يكون تسعة، قد يكون العشرة، قد يكون أكثر. فإذا قلنا على المعتمد في المذهب لا يصح ضمان المجهول، فهل يصح ضمان هذا؟ قولان. الأول هو المشهور في المذهب، يصح لأن جملة ما ضمن معلومة، هو بيقول من درهم العشرة، إذن علم، ما في غرر هنا، ما في مادة نزاع، لأنه راضي بالدرهم، راضي بالدرهمين، راضي بالخمسة، راضي بالسبعة، راضي بالتسعة، راضي بالعشرة. قال من درهم العشرة ما في إشكال عندي، أنا ضامن. يبقى مادة النزاع هذه ألغيت، والغرر أغلبه ألغيها، لكن في غرر، في غرر. الثاني والأقيس أنه لا يصح لأن مقدار الحق مجهول، يعني في غرر. طب لو قلنا بالقول الأول، كيف الإجابة عن هذا الغرر كيف يكون؟ نعم،
فهم بس ليش لا ليش
ما يصير أمو. الله أكبر،
علامة جد،
ها علامة انت والله جد أستاذ أم جد، يعني شاهد شيء شهادة، أرى أنها إن شاء الله تكون حق لكم جميعا. يعني قال جهاد هذا علامة. أستاذ أم جد طبعا يعني نظرته ثاقبة، نعم له ثاقبة، نعم هذا حق أنه نعم ممتاز، ممتازين الإجابات بأسرها إجابات جيدة، بورقتم. نعم الحق أنه يسير، واليسير مغتفر، ينزل تحت قاعدة اليسير المغتفر، هذا صحيح. معنى قالوا في القياس ما دام في غرر فالغرر مادة نزاع، فالنزاع يوجب بطلان العقد، والصحيح أن هذا غرر لا يؤدي إلى النزاع، لأنه قال أنا راضي من واحد لعشر، طلع تسعة، طلع سبعة، طلع ستة، أنا راضي. فالحق أن مادة نزاع هنا مادة، ليست مادة نزاع فرع. وأما إذا قال الرجل لغيره ضمنت لك ما تعطي وكيلي وما يأخذ منك، فإنه يلزم ذلك، لأن ذلك لا من جهة الضمان ولكن من جهة التوكيل. إذن هنا هو المسألة ما ليس فيها جهالة، ليس فيها جهالة هنا، فقال لكن من جهة التوكيل، وذلك أن يد الوكيل يد الموكل، يد الوكيل يد الموكل. وقلنا قبل ذلك بأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. مسألة ولا يصح تعليق الضمان على شرط. طبعا هذا أصله بأن النبي نهى عن بيع وشرط، بأن النبي نهى عن بيع وشرط، بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان. وأبو حنيفة قال يصح، والحق أنني مع أبي حنيفة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهذا إيجاب مال لآدمي بعقد فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، وهذا التأصيل عام. وقلنا التأصيل العام عند الشافعية أنه نهى النبي عن بيع وشرط، قلنا صحيح، لكن جاء المخصص المقيد قال نهى عن الثنية إلا أن تعلم. فرق إذا قال رجل لغيره في البحر عند تموجه وخوف الغرق ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب على المستدعي ضمانه. على هذا يا أيها الذين أوفوا بالعقود، هو الآن قال له هذه مصلحة، فيها مصلحة. قال زيد لعمر وهم في السفينة، الآن السفينة على الغرق، قال ماذا نفعل؟ قال لابد من تخفيف الحمل. قال وما أفعل؟ قال متاعك أنا ضامن له، شوف قيمه، قال هذا يصل إلى 20,000، قال ألقي العشرين ألف عندي، أنا ضامن له 20,000، صح الضمان. وقال أبو ثور لا يجب، لأنه ضمان ما لم يجب، إنه لا يجب إلا أن أكون في الذمة. الحق أنه استدعاء إتلاف ملك بعوض لغرض صحيح، فأنزلوه منزلة المستقر، أنزلوه منزلة المستقر، فصح كما قال طلق امرأتك بمئة درهم وهي عليه. وإن قال رجل لغيره بيع عبدك من زيد بألف وعلي لك 500، فباعه قال الصيدلاني وقاله في العقد فهل يصح البيع؟ في وجهان لأبي العباس. هنا كأنه بيع وشرط، لأنه جعل الأمر على التشطير، قال بيعه بألف وأنا على شرط أن أدفع عنه 500، كأنه دخل في سورة البيع وشرط الذي قالوا فيه أنه لا يصح. فهل يصح البيع في هذا؟ فيه وجهان. قال أبو العباس أحدهما يصح البيع ويستحق البيع على المشتري 500، وعلى المستدعي الضامن يعني 500، ولأنه مال بذله في مقابلة إزالة ملكه لغرض، في غرض صحيح هنا فصح، كما لو قال ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو طلق امرأتك وعليها لك 1000. يعني المسألة هنا المسألة التشطير كأنه أنزلوها منزلة الشرط فقالوا لا يصح على البيع والشرط، وهنا الأمر هي إزالة ملك له غرض فيه صحيح على ثمن معلوم فصح الضمان فيه، أنزلوا منزلة الدين المستقر. هذا الأول. والثاني لا يصح البيع. لما؟ قالوا لا يستحق على البادل شيء، لأن الثمن يجب أن يكون جميعه على المشتري، فإذا شرط أن يكون بعضه عليه الغير لم يصح. شوف أنزلوا منزلة البيع والإيش والشرط، والأصل عندنا التفصيل العام البيع والشرط لا يصح. قال صاحب الفروع فأما إذا قال بع عبدك من فلان بألف على أن أزن منه 500 جاز، وينظر في فإن ضمن قبل البيع لم يلزمه، لأنه ضمان قبل الوجوب، فإن ضمنه بعده لزمه. فنختم بمسألة مسألتين، لا يجوز شرط الخيار في الضمان، فإذا شرط فيه أبطله. وقال أبو حنيفة يصح الضمان ويبطل الشرط. طبعا هذا على تأصيل أبي حنيفة في هذا الباب، وطبعا كما قلت القاعدة عندهم تصحيح العقود ما أمكن، وعندهم في هذا الباب على مسألة الفرض الواجب، وهي مسائل صراحة لهم فيها سعة في باب المعاملات، وهم أقرب في هذا الباب حتى نتكلم بحق. الخيار يراد لطلب الحظ، والضامن يعلم أنه مغبون من جهة المال لا من جهة الثواب، ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها غرامة، لكن الكفالة عند ربنا لها ما لها من المكان. إذا ثبت أنه لا وجه لشرط الخيار فيه قلنا عقد لا يدخل خيار الشرط فأبطله كالصرف والسلم. وكلام أبي حنيفة أوزن في هذا الباب. لو قال له أنا أضمن لك الألف التي على عمر ولي الخيار 3 أيام هي ضمان، الضمان لا يقارن الخيار، كيف هو بيقول أنا ضامن أصلا؟ الضمان لا يقارن الخيار، لذلك أبو حنيفة قال صح عقد الضمان، ولما إتلافه صح عقد الضمان وبطل الشرط والضمان أيضا يبطل بالشروط الفاسدة، لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع وفي احتراز من الوصية، لأن الوصية الأصل فيها الإرفاق كالهبة وغيرها، الأصل فيها الإرفاق ويغتفى فيها ما لا يغتفر في غيرها. فإن قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن يضمن لي فلان بها عليك على أنه بالخيار، فهذا شرط يفسد الضمان. وهل يفسد البيع في العبد بذلك؟ في قولان قال في من شرط رهنا فاسدا في البيع، وإن كان أبو حنيفة لا يراه فاسدا ويصح العقد في هذا الباب، هو أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل. هذه آخر مسألة في الباب، وندخل على إن شاء الله السفارينية. الأصول مع هذه سنعطيها اليوم لا، لكن إن شاء الله نعطيها، لأن أنا برضو سامحوني أنا تأخرت في السفر فعلي سفر، محاول قبل كان نأخذ أكثر دروس ممكنة قبل السفر. يعني لو في أسئلة تفضلوا.